غابت النجوم عن سمائه وأبرقت عواصف البلاء في حياته، إلا أن الصبر كان سفيرا للشمس حتى تشرق بنورها ويبزغ ضياؤها فتكون أمانا للعين المتعلقة بالله بعد إسلامها. عبد العزيز توغو الذي تقلب في النعيم وارتقى حتى صار مشرفا له شأن في بلاده وقسيسا له مريديه في كنيسته، أعلن إسلامه بعد غمضة عين هادئة في منامه أثارت أحداثها تعجبا واستغرابا، واحتمى بدروع الصبر ليواجه صروفا من الفتن أرادت أن تعيقه وأنى لها.
أنا اسمي بول كيندي، وبعد الإسلام عبد العزيز. ولدت وتربيت في عائلة نصرانية. أبي كان كبير القساوسة ودكتور في علوم الأديان، اسمه الدكتور بين. هو أسس مجموعات تبشيرية لنشر النصرانية، وأسس مركز شامل الإنجيل، وبطبيعة الحال درست الابتدائية في مدارس نصرانية في غانا، كذلك المتوسطة والثانوية درستها في مدارس خاصة بدراسة الإنجيل. ثم بعدما أنهيت دراستي ذهبت إلى جنوب أفريقيا لمدة 3 سنوات لأدرس علوم الأديان، وكنت أريد الحصول على الدكتوراه في ذلك، وفعلا حصلت على الدكتوراه. ثم عدت إلى بلدتي فأرسلني والدي إلى 16 دولة أدعو إلى النصرانية، منها السنغال ومالي ونيجيريا وغيرها. كان ذلك عملي الدعوة للنصرانية، وكنت أدرب من يريد أن يكون داعية للنصرانية. وبعد فترة شاركت مع الكنيسة الرومانية، وعندما شاركت معهم جعلوني كبير القساوسة. كنت أشرف على عدد كبير من الكنائس، ثم بعد ذلك أرسلوني إلى توغو بسبب أن الإسلام كان ينتشر بقوة هناك. سافرت إلى مدينة أتيكومي في توغو كأحد المشرفين في الكلية الدولية لعلوم الإنجيل لمدة 2 سنين. ثم أرسلوني إلى مدينة إيلمي لمدة 3 سنوات. عندما كنت أعيش للعمل والدعوة في أتيكومي، هناك كانت امرأة مسلمة، كانت سبب تغيير مسار حياتي، وكان اسمها جمادة. كانت تبيع في الطريق، وفي أحد الأيام كنت في طريقي إلى الكنيسة لألقي محاضرة عن شخصية عيسى عليه السلام. وسبحان الله، وأنا خارج من البيت سمعت في الإذاعة التي للمرأة المسلمة برنامج رجل مسلم يتكلم عن عيسى عليه السلام، وكان عنوان المحاضرة شخصية عيسى، وكان يخالف أنهم يخالفون النصارى في معتقدهم في عيسى عليه السلام. وفي قولهم أن عيسى ابن الله، وفي ذلك الوقت لم أستطع أن أذهب للكنيسة بسبب ما سمعته، لأنها أثرت علي كثيرا.
وبدون سابق إنذار، وهو يعيش في المناصب والمفاخر، وقد بذل من حياته جل ما يملك من أجل الدعوة إلى النصرانية، يطرق الإسلام باب قلبه ويفاجئه من حيث لا يشعر، ليثير في عقله تساؤلات لطالما غطيت بغطاء الغفلة وسيرته في دروب الضلالة، إلا أن المفاجأة الكبرى كانت في منامه.
كنت أتابع هذه المحاضرة في الإذاعة وزلزلت أثقالي، وسألت نفسي لأول مرة، كيف يكون عيسى ابن الله هو الله في نفس الوقت؟ جلست أفكر لمدة أسبوع ولم أذهب فيها إلى الكنيسة، ولم أكن أستطيع النوم، وطوال الوقت كنت أفكر في هذا التناقض. وأخيرا بعد الأسبوع دخلت في نوم عميق، ورأيت في المنام حلما عجيبا، رأيت نفسي في مكان مرتفع، ومن هذا المكان أدعو الناس إلى الإسلام. ثم تأتي امرأة تقول: هل تعرفون من هذا؟ هل تعرفون من هذا؟ هذا باول ابن بين القسيس، وهو يدعو إلى حقيقة الإسلام. صحوت وجلست أفكر، ماذا يحدث؟ ولماذا أدعو الناس إلى الإسلام؟ شعرت بالحزن الشديد. كنت أريد الموت والاختفاء من وجه الأرض. في ذلك الوقت كان عندي كل شيء من أمور الدنيا، فيلا وبها مسبح وثلاث سيارات وخادمات. بعد 4 أو 5 أيام من ذاك الحلم اتصل بي والدي من مدينة أكرا، وطلب مني أن آتي إليه هناك، وأكرا تبعد عن مدينة تيغانا الذي أنا فيها 3 ساعات بالسيارة. اليوم التالي بعد اتصال والدي صباحا، وكان يوم الأربعاء، سافرت إلى بيت أبي في أكرا. وعندما وصلت إلى بيت أبي دخلت إليه في مكتبه، وكان عنده 7 من القساوسة الكبار. فقال أبي: كان عندي صديق قديم، كنت أدرس معه في الفاتيكان، وصديقي هذا لا يزال هناك، وقد اتصل علي من هناك وأخبرني أنه رأى باول في المنام، وكان نفس المنام الذي رأيته. فسألني والدي: ماذا تقول في هذا؟ فقلت له: في الحقيقة إني رأيت نفس الذي رآه صديقك في المنام قبل 10 أيام. فقال أبي: احذر، فإذا فكرت في الدخول في الإسلام فسوف أقتلك وأنفيك من وجه الأرض. فأنا قسيس كبير ومعروف، وكل الناس يعرفونني ويحترمونني. فاحذر أن تفكر في الدخول إلى الإسلام لأني سأقتلك. فقلت له: لا تقلق، فأنا لا أفكر أن أكون مسلما. ثم بعد ذلك سافرت عائدا إلى بيتي، وهناك لم أستطع التوقف عن التفكير في هذا كله.
شيء من الحق لامس قلبه فما استطاع أن ينفك عنه، لم يشغله أنه سيقتل أو قد ينفى من الأرض، لم يشغله منصبه وحياته الفارهة إلى أي مصير ستؤول. كل الذي أشغل فكره وتفكيره هو أن جذوة من إيمان شاع ضياؤها من بعيد، فكيف الوصول إليها؟
وفجأة في صباح إحدى الأيام الساعة السابعة خرجت من البيت بحثا عن المسلمة الفقيرة التي كانت تبيع في الطريق، التي اسمها جمادة، صاحبة الراديو الذي تبث فيه إذاعة الإسلام، وكانت هي وزوجها العائلة الوحيدة المسلمة في المنطقة. فوجدتها وقلت لها: أريد الدخول في الإسلام. فاستغربت وقالت: هل من المعقول؟ أنت ابن القسيس بن، وأنت تملك البيت الكبير والسيارات الفارهة، أتريد أن تكون مسلما؟ ثم قالت: دعني أفكر في هذا. فرجعت إلى البيت وعدت لها بعد 3 أيام وقلت لها: يا أمي، أريد الدخول في الإسلام، ماذا تريدين مني؟ أتريدين مالا؟ وقلت ذلك مازحا ومستنكرا: هل علي أن أدفع مالا لأي أحد؟ ولم ترد. فرجعت إلى بيتي، وبعد 4 أيام عدت إليها من جديد وقلت لها: حسنا، اليوم سأدخل في الإسلام، فأخبريني أين المركز الإسلامي. فقالت: اتصل على الإذاعة الإسلامية واسألهم. فاتصلت بهم، وفي اليوم التالي، وكان يوم الجمعة، كنت أبحث عن من يوصلني إلى المركز الإسلامي حتى ألتقي بالشيخ عبد الله يلو. وأخيرا وجدت من يوصلني، كان صاحب دبابة، ودفعت له 200 فرنك أي 5 ريالات. وأنا لم أكن أريد أن أذهب بسيارتي حتى لا يعرفونني الناس، وذهبت بملابس عادية حتى لا يميزني أحد. ووصلت إلى المركز وسألت أحد المسلمين: أين الشيخ عبد الله؟ فدلني على واحد أمشي خلفه ليوصلني إلى المكتب، وكان هو الشيخ عبد الله. فقلت له: أنا القسيس الذي اتصلت بكم بالأمس. فتغير وجه الشيخ عبد الله وأصبح كأنه خائفا، ونادى عددا من الناس إلى بيته، ومنهم رجال الشرطة. استغربت من تجمع هؤلاء الناس، فقلت للشيخ عبد الله: أنا ليست لدي نية سيئة، ولا أريد أن أقول قولا سيئا، فقط أريد أن أدخل في الإسلام، فاجعلني أدخل في الإسلام وسأذهب. فأنا جئت اليوم لأدخل في الإسلام، ولكنك لا تريد مساعدتي. لا مشكلة، سأذهب الآن، ولكن لو مت اليوم أو غدا فستكون مسؤولا عني أمام الله عز وجل، وسيحاسبك على ذلك. سأقول لك مثالا: الإنسان إما أن يهرب إلى شيء أو أن يهرب من شيء، فربما الموت الآن قريب مني، فأنا أدعو الله أن أموت قبل أن أصل إلى البيت، وكل الذنوب التي فعلتها وذنوب الناس الذين دعوتهم للنصرانية ستكون في رقبتك. وتركته وخرجت. بعض الناس قالوا لي أن الشيخ عبد الله خاف كثيرا من كلامي في ذلك اللقاء، وأنه لم ينم تلك الليلة. وفي اليوم التالي بدأ يرسل أناسا ليبحثوا عني، وكذلك عمل إعلانا في الإذاعة الإسلامية يقول فيه: تعال إلى هنا، أنا في انتظارك. وبعد 3 أيام وجدني أحد آخر وناداني للذهاب إلى المركز، فذهبت معه، وهناك قابلت الشيخ عبد الله، فسألني: هل تريد بالتأكيد الدخول في الإسلام؟ فقلت نعم. فقال لي: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونطقت الشهادة:
الله أكبر. وارتمى قلبي بباب الرحمة، حلقت في أفق الخشوع وقد شرقت بدمعتي، ونفضت عن قلبي جبالا من ذنوب الغفلة، وتركت أوصالي يجون بهرة عاد الخشية، وبدأت أبكي مثل طفل خائف في الظلمة، فوجدت في المحراب أنسي بعد طول الوحشة، فغدوت قلبا نابضا يهتز مثل شعلة، فإذا أنا والله لا أحد يعاكر صحبتي، وإذا العوالم قد رنت نحوي بعين غيرتي.
الله أكبر. وانتهى نصبي وزالت شقوتي. الله أكبر. وارتمى قلبي بباب الرحمة.
بعدما نطقت الشهادة قال لي الشيخ عبد الله: لا تصلي في المسجد حتى أجهز لك حراسا، اجلس في بيتك وصلي في بيتك. وبعد أسبوع رجعت للمركز وقلت للشيخ عبد الله: لا أريد أن أصلي سرا، فهذا نفاق، أريد أن يعرف جميع الناس بأني مسلم، لا أستطيع أن أبقى نصرانيا في الظاهر ومسلما في السر في نفس الوقت، لا أستطيع أن أدين بدينين، سأصلي في المسجد وأجعل الناس يعرفونني، فالله هو الذي يسترني وليس أنت أو أحد من البشر. فرجعت إلى بيتي وكنت أصلي خلف الراديو في أوقات الصلوات. وفي إحدى الأيام قبل صلاة الظهر جاءني أحد أصدقائي من القساوسة، وعرفت أن هذا اختبار لي، هل سوف أظهر إسلامي أمامه أم أخاف ولن أستطيع الصلاة أمامه؟ كنت أعلم أن أطيع الله ولا أخاف سواه، وكنت أعلم لو أني صليت أمام صديقي فسوف يعرف جميع الناس بإسلامي وأبي كذلك. قلت للقسيس: لقد جاء وقت الصلاة. فقال: جيد، سوف أصلي معك. فقلت: أنت لا تدري ماذا سأصلي، وأتمنى أن تصلي معي. فخرجت لأتوضأ، ثم فرشت السجادة، ثم فتحت الإذاعة لكي أسمع الأذان. فلما سمع القسيس الأذان انطلق خائفا وذهب ليتصل بأبي، ثم رجع إلي وقال: أني أخبرت أباك. وعلمت بعد ذلك أن أبي عندما علم بإسلامي دخل إلى المستشفى لمدة أسبوعين، وأنا ذهبت إلى الشيخ عبد الله وأخبرته بما حدث، وقلت له أن خبر إسلامي انتشر ووصل إلى أبي. فقال الشيخ عبد الله: لهذا السبب كنت أريد أن أجهز لك حراسا قبل أن تبشر أي أحد. فقلت له: لا تخف، فإن الله هو الحفيظ. ثم رجعت إلى بيتي، وبعد أسبوعين خرج أبي من المستشفى. وفي إحدى الليالي الساعة الواحدة ليلا سمعت أناسا يطرقون باب بيتي، فقمت وأنا أسأل: من الذين يأتون في مثل هذا الوقت؟ وعندما فتحت الباب إذ مجموعة تقول لي: اخرج بسرعة ولا تأخذ أي شيء، فهناك من يريد أن يقتلك. فخرجت هاربا وليس علي إلا الملابس الداخلية، وهربت إلى بيت المسلمة جمادة التي كانت سببا في إسلامي عن طريق المذياع الذي كانت تسمع فيه الشيخ المسلم. كانت نائمة هي وعائلتها، خرجت هي وزوجها وسألوني: ماذا حدث؟ فقلت: أرسل أبي مجموعة لتقتلني، فأخبروني أناس بمجيئهم، فخرجت هاربا. وأعطاني الرجل إزارا وقال لي: نم هنا أمام الباب. وهذا لأن منزله ليس سوى غرفة واحدة يسكن فيها هو وزوجته وأطفاله وكل ما يملكون في هذه الغرفة. ونمت ونويت أن أذهب في الصباح إلى الشيخ عبد الله. وفي الفجر ذهبت إلى الشيخ عبد الله، فلما أخبرته قال لي: لهذا كنت أريدك أن تصلي سرا. فقلت له: هذا لم يضعف إيماني، بل على العكس، فأنا أشعر أني أقوى إيمانا وأكثر يقينا، وأنا أريد أن أكتب كتبا ضد النصرانية وأن أدعو الناس بأن هذا الدين هو دين الحق. وهؤلاء الناس لو كانوا يحبوني لما جاءوا ليقتلونني، بل كان المفترض أن يكلموني. وأنا عرفت بالذي جرى لي أن دين الإسلام هو دين الحق. فتركت الشيخ عبد الله وعدت إلى بيت جمادة. ذهبت إلى البنك وجدت حسابي مقفلا. ذهبت إلى المستشفى لحاجتي إلى أدوية، وجدت حسابي مقفلا. ذهبت إلى السوبر ماركت، وجدت أيضا حسابي مقفلا. كل شيء كان مغلقا في وجهي، حتى أمي كنت محروما منها. كان موقفا صعبا، لكني قلت لنفسي: أنا لست كلبا يتقيأ ثم يعود يأكل ما تقيأه، فأنا تقيأت النصرانية فلن أعود آكل ما تقيأته. جلست عند بيت جمادة لمدة 6 أشهر، وهم فقراء لكنهم اشتروا لي ملابس وكانوا يشاركوني طعامهم، وفي ذلك الوقت عرفت معنى الجوع الحقيقي.
أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون.
أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. سلسلة من البلاءات أحاطت به، ومشاهد من المثبطات تلحق عزيمته لوأدها في مهدها، إلا أن قيمة الثبات والعزة كانت حاضرة في فصول حياته، والمرأة جمانة كانت أحد أبطال هذه القصة. وهناك يأتي الفرج مشيعا بالرفعة بعد البلاء.
لفترة 6 أشهر صبرت فيها على الجوع والفقر، وتحملت البغض من عائلتي، لكني قلت رغم ذلك لن أعود للنصرانية أبدا. وبعد 6 أشهر حدث شيء، جاء مجموعة مسلمين من بريطانيا لزيارة الشيخ عبد الله وللدعوة، فالشيخ أخبرهم عني بأن قسيسا أسلم، فطلب منهم أن يكلموني، فناداني الشيخ عبد الله لبيته، فالإخوان البريطانيين سألوني إن كنت أحتاج شيئا، فقلت لهم أنا لا أريد شيئا، فقط أريد دعوة الناس للإسلام. فأنا قد زرت 16 دولة، دعوتهم إلى النصرانية، فأريد أن أعود لتلك الدول وأدعوهم للإسلام. فقالوا هذا هو ما نفعله، وعندنا برنامج لزيارة بعض القرى للدعوة إلى الله، فهل تود المشاركة معنا؟ فقلت لهم نعم، وأنا جاهز من الآن، ولو تودون الذهاب من الآن فسأذهب معكم. فذهبنا إلى إحدى القرى، وكان الناس في هذه القرية لا يريدون سماع شيء عن الإسلام، وبعضهم كانوا يريدون ضرب المجموعة التي معنا. فقمت وقلت للناس أنا بول ابن بن القسيس، فهدأ الناس. فأخبرتهم بقصة في الإنجيل أن عيسى صام 40 يوما، فإذا كان عيسى فعلا هو الرب فكيف يحتاج للصيام ليتقرب به إلى الرب؟ فإذا عيسى ليس الرب بل هو بشر. وكلمتهم بشيء عن الإسلام، وأن الإسلام عبارة عن 3 أمور، قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته النبوية، وليس ما تراه من الناس. وبدأ على الناس الفرح والسرور من كلامي هذا. وفي آخر تلك الجلسة أسلم 50 شخصا والحمد لله. ثم ذهبنا في نفس اليوم إلى قرية أخرى وأسلم هناك 20 شخصا ولله الحمد. ثم رجعنا إلى الشيخ عبد الله، ومن شدة الفرح قرر الشيخ عبد الله أن أعيش في مركز ابن تيمية، وبنى لي غرفة فيها، فبدأت العمل في الدعوة في ذلك المركز. كان بعض النصارى يقولون بأني لن أثبت في الإسلام لأني لم أتزوج وأني سوف أقع في الزنا. وصل الخبر للشيخ عبد الله، فقرر الشيخ أن يزوجني أحد بناته، وبذلك لم يعد للنصرانيين الذين يريدون إيذائي أي سبيل. بعد ذلك جاءنا إخواننا من رابطة العالم الإسلامي من مكة المكرمة للزيارة، والحمد لله في عام 2008 سافرت إلى المملكة وحججت حج الفريضة، والتحقت للدراسة بالجامعة الإسلامية بالمدينة، وحياتي كلها الآن للدعوة إلى الله. وأبشركم أن في آخر إجازة سافرت فيها إلى إفريقيا، أسلم على يدي 800 شخص والحمد لله.
الحمد لله. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصارت